قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في رحاب القرآن وأبدأ بحمد الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته
العبادة والقضية والإنسان إذا كان عابدا بلا قضية انتهت حياته ولم يعب بعدها شيء وإذا كان عابدا وله قضية فحياته ممتدة بالآثار التي يبقيها من خلال هذه القضية إذن إلى ما ندعو هذه هي البداية هل ندعو إلى عبادة فحسب إلى عبادة فقط أم ندعو إلى أن نتبنى قضية فقط أم ندعو إلى عبادة وقضية في آن واحد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين اللهم اجعلنا من أهلك وجندك استعملنا في طاعتك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الإسلام دين الجماعة وليس دين الفرد الإسلام جاء ليصنع مجتمعا مجتمعا خاضعا لشريعة رب العالمين العبادة مقارنة بالقضية تمثل عمل الفرد الإنسان يستطيع أن يعبد الله هذه العبادة المحضة الصلاة أو الصوم في العموم يستطيع أن يؤديها الإنسان لوحده ولكن لأن هناك جانبا اجتماعيا في الإسلام الإسلام لم يأتي للبشر كأفراد وإنما جاء للبشر كجماعة الإسلام دين ودولة فحتى يكون المجتمع الإسلامي لا بد أن يكون لهذا العابد مجالا من العبادة تتعلق بالمجتمع وهذه هي القضية حينما استعرضنا السور الأربع الأول نزولا وبحثنا عن سر هذا التسلسل لماذا نزلت سورة العلق ثم سورة القلم ثم المزمل ثم المدثر تبين لنا أن هذا التسلسل كان من أجل حكمة عظيمة اقرأ
علم
العلم
نعم.
والعلم لا يكفي إلا بالخلق لا بد لصاحب العلم من الخلق فجاءت سورة القلم لتبين الخلق العظيم الذي يتوضح بنواقضه ثم جاءت سورة المزمل لتبين
العمل
أن صاحب العلم والخلق لا بد أن يكون عابدا لله وإلا ما قيمة العلم والخلق في نهاية الأمر هنا انتهى الجانب الفردي من حياة المسلم الله تعالى يريد أن يقول للمسلم أن هناك جانبا يتعلق بالمجتمع فحينما قال له قم الليل قال إن ذلك من أجل أن هناك قولا ثقيلا وقلنا الثقل بسبب ما تضمنه من عمل حضر نفسك بالعبادة لأن هناك أمرا ثقيلا سنلقيه عليك إن سنلقي فجاء هذا الأمر بعد بضعة شهور متضمنا في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. فهناك قم الليل، قم الليل، وهنا قم
فأنذر.
أنذر
قضية،
قضية أصبحت نذارة تنذرهم، هناك مشكلة يجب أن تعالجها، هناك أناس ترتبت حياتهم على هذه المشكلة أو الأنواع من الخلل الاجتماعي سيقاومونك. تولدت إذن القضية. وقلنا أن الإنسان بطبعه ميال إلى الدعاء وتجنب مواجهة المجتمع، ما يريد مشاكل. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون الأشياء سهلة وميسرة، ويريد الله، تريدون أنتم شيء ولكن
الله يريد وإرادة الله.
فأي الإرادتين ينبغي أن نتبعها؟
إرادة الله،
إرادتنا أم إرادة الله؟ لا شك أنها إرادة الله.
نعم.
إرادة الله لا تكتفي بالمسلم بأن يقنع من نفسه ويرضى من نفسه أن يكون عابدا. بأي نوع من أنواع العبادة التي لا مساس لها بمشاكل المجتمع ومشاكل الناس؟ يقول لك أنا ما لي علاقة من الناس، أريد راسي بارد، حتى فلوس اللي ينفقها ينفقها هنا وهناك بطريقة ما لها علاقة بالقضية الكبرى اللي يجيب له صداع راس.
نعم. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبه لنا ذلك. نعم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يقولون لو أن خرقنا في نصيبنا خرقة فنستقي منه ولا نأذي من فوقنا، فإذا تركوهم. إذن هؤلاء يعملون عملا فرديا، لا يأخذون بمنظور الجماعة فيما يقدمون،
سيغرق المجتمع هنا.
نعم. نعم.
وقد ينجو الفرد، يعني ينجو في الدنيا ولكن في الآخرة هو غارق.
نعم.
غارق. الله تعالى يقول ويصرح أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أنتم تتصورون أن دخول الجنة يكون بالعبادة والأمور السهلة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم للتو، فوضع يده بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه شروط العقد. فلما وصل إلى أن تنفق في سبيل الله وأن تجاهد في سبيل الله، قال يا رسول الله أما هاتان الأخيرتان فلا أقوى عليهما، فإني رجل ذو عيال وأخشى الموت، بل قال إني رجل بخيل.
نعم.
وإني ذو عيال وأخشى الموت.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم سحب يده وقال بلهجة غاضبة لا زكاة ولا جهاد، لا زكاة ولا جهاد، فبأي شيء يدخل أحدكم الجنة؟ لا زكاة ولا جهاد، فبأي شيء؟
المال والنفس.
المال والنفس.
المال والنفس. نعم.
فقال الآن يا رسول الله، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيعته. ولذلك الإنفاق ورد في القرآن مقيدا في كثير من المواضع، مقيدا بقيد في سبيل الله.
نعم.
وسبيل الله حينما تقرأ تفسيره هو الجهاد، يعني إنفاقك لا ينبغي أن يكون كله هكذا يوزع على الناس من دون أن تكون هناك قضية جهادية.
نعم.
والقضية الجهادية قد تكون قتالية وقد تكون
دعوية
مدنية.
نعم.
يعني ليست حلول مشاكل المجتمع كلها بالقتال.
نعم.
يعني لعله البعض يفهم أن الجهاد لا يطلق إلا على القتال. نعم، يطلق على القتال وهذا أعلى أنواع الجهاد، بل قد يكون في حينه جهاد الكلمة أعلى من جهاد الرصاصة.
نعم. وربما استدلنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أنه جهاد لا شوكة فيه.
نعم.
يعني ليس فيه قتل،
لأن فيه بذلا للجهد.
نعم.
فالإنفاق ينبغي أن يكون جزء كبير منه في سبيل قضية اجتماعية يعاني منها المجتمع، في سبيل القضية التي تشغل المجتمع. وقلنا أن القضية والقضايا تتنوع حسب المجتمع.
نعم.
نحن في العراق قضيتنا الأولى إيران وشيعتها. هذه مشكلة العراق. ينبغي على كل مسلم في العراق أن يعمل ضمن مشروع لمقاومة والتصدي للتشيع الفارسي.
نعم.
ولإيران ومخططاته، هذه مشكلتنا، وكل بلد له مشكلته. أنا يسألني يعني أحد المعارف أو الأصدقاء عنده مركز دراسات، مركز تدريس،
نعم،
وليس مركز دراسات، يعني عنده مركز أو جمعية خيرية ينفق على الطلبة، طلبة خارج البلد،
نعم،
يعني دراسة كليات أو حتى دراسات عليا،
نعم.
فقلت له يا أخي أنت يعني هذا العمل بهذه يعني الطريقة هذا غير صحيح، يعني هو لا ينبغي، يعني الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بعد وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني احنا ما يصير ننتهي وافعلوا الخير وخلص، لا، هذا الخير ينبغي أن يكون مسلوكا بسلك القضية. قلت له ينبغي أن تعمل مشروع، مشروع يسلك هؤلاء الطلبة حينما يتخرجون بخدمة هذا المشروع للتصدي إلى خطر الشعوبية، للتصدي لخطر الشعوبية. فهؤلاء الطلبة الذين تنفق عليهم هكذا انفاقا عاما، هذا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون هذا الانفاق مشروطا، أن هذا الطالب بعد التخرج لابد أن يبذل جزءا من وقته في خدمة هذا المشروع. فعلى كل صاحب مال أو علم أو أي طاقة أن يتوجه إلى مجتمعه ليعالج القضايا الكبرى في هذا المجتمع وحسب طاقته، ويعمل مشروعا ولو صغيرا ينسلك في المشروع الأكبر، ولا يترك أمواله هكذا تروح تذهب وتروح في المشاريع الخيرية الفوضوية
وساعتها
التي لا رابط لها،
وساعتها يكون في سبيل الله،
وساعتها يكون في سبيل الله. أما في الحالة الأولى فيكون مشروعه ضحية لمشاريع الآخرين، ضحية لمشاريع الآخرين، أو أصلا لا مشروع لهؤلاء. فيستطيع كل واحد منا أن يفعل ذلك، وعند ذلك يكون عابدا ذا قضية ينصر بها الدين. والله تعالى قال بوضوح تام في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بل الله تعالى في سورة الأنفال في آخرها، الآية التي تلوتها الآن هي في سورة التوبة التي بعد الأنفال، في سورة الأنفال الله تعالى ينزل آيات في آخرها: أدعو كل مسلم يريد أن يدخل الجنة ويعرف طريق الجنة أن يرجع إلى آخر سورة الأنفال ويتدبرها، ويتدبرها ليخرج بما يخرج به. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، وجاهدوا بأموالهم، الجهاد بالمال لابد، هناك قضية وهدف،
نعم،
وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالنفس قد يكون بالكلمة أيضا،
نعم،
لأن
نعم
الكلمة لها علاقة بالنفس، وقد يكون بالقتال. والذين آووا ونصروا، آووا، من جهز غازيا في سبيل الله
فقد غزا،
فقد غزا، أولئك بعضهم أولياء
بعض،
بعض.
نعم.
والذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء فهموا الدين عبادة، خلاص هو آمن وعبد، ما لا علاقة له بهذه الجماعة التي في المدينة والتي تصاول عتاة الأرض، ما لها علاقة بهم. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
ليسوا أولياء لكم ولا أنتم أولياء لهم. طيب. حتى يهاجروا.
شوفوا الدين إذن وين يعني القرآن أين يتكلم.
نعم.
المشكلة يا أخي أن المنابر منابر المساجد رغم ما تقدم من خدمة وعمل عظيم لكنها في جوانب معينة جنت على المفاهيم الإسلامية. فالملاحظ على المنابر السنية أنها تركز على الدعاء والعبادة.
نعم حولت القضية إلى عبادة وحسب.
ما في قضية لا توجد.
نعم.
قضية.
نعم.
عبادة. شوف المنبر السني عبادة. شوف المنبر الشيعي قضية. ماكو عبادة.
قضية باطلة.
قضية بلا عبادة.
نعم قضية باطلة لأنها بلا عبادة وبلا أخلاق وبلا علم.
وصاحب القضية
يغلب صاحب إلى عبادة. نعم.
صاحب القضية يغلب صاحب العبادة التي بلا قضية.
نعم.
وهذه كلمة يعني من باب إرجاع الفضل إلى أهله قالها الشهيد الشيخ أياد العزي رحمه الله. قال السنة عبادة بلا قضية. ها قال قبل الاحتلال.
نعم.
قال والشيعة قضية بلا عبادة. المنبر جنى علينا من هذه الناحية. حينما يركز 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 على العبادة والدعاء والخشوع وهذا كله مطلوب يركز تركيزا هو في غالب الحال ليس أهلا له. يعني يدعو المصلين إلى شيء هو ما مستطيع طبقه ويصور عظماء الأمة على أنهم أمثلة فوق الملائكة.
نعم.
وهذا يجني على القضية.
العباد
كل المصلين اللي موجودين
العباد الزهاد وليسوا أصحاب القضية.
عباد الليل كله يقيمه والصبح يجاهد. وين كيش حاجة اللي يقيم الليل وين يقدر يجاهد الصبح يظل نعسان. هذا يظل نعسان يجود بعدنا.
نعم.
وين كيش حاجة خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان يحفظ إلا بضع سور من قصار الصور. من عنده مجال هو هذا؟ وين عنده مجال؟ يعني مفاهيم خياليات. رهبان الليل نعم رهبان الليل مو شرط اللي قائم الليل كله ما يأخذ جزء من الليل شيء بسيط.
نعم.
لكن احنا في نهاية المطاف ندعو الى رهبنة الليل هو ماكو فرسان بالنهار. هذه المسحة عندنا.
ولكن
لماذا لأن صورناها تصوير فوق الطاقة.
نعم تركزون على أن يكون المسلم في حياته راهبا بالليل فارسا بالنهار. لا يصلح أن يكون راهبا بالليل وليس فارسا بالنهار ولا العكس. بل عليه أن يملك العلم والأخلاق والعمل والقضية. عليه أن يكون عابدا وصاحب قضية أليس كذلك؟
وهذا يدعو إلى التوازن.
نعم
لازم نتوازن. تريد رهبان بالليل بس قلهم ترى هناك فرسان بالنهار.
نعم.
إذا رأيت رهبنة الليل تؤثر على فرسنة النهار.
نعم.
فخفف من هنا.
وازن.
ووازن من هنا. نهاية الأمر أنه نحن ركزنا على العبادة والدعاء أكثر مما ركزنا على القضية. وحينما تقرأ آيات سورة الأنفال تجد عجبا. تجد أن كافرا ينصر قضيتك كافر.
نعم.
بينك وبينه عهد كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عهد مع خزاعة.
نعم.
لو حصل قتال بينه وبين مؤمن لا ينصر قضيتك واستنصرك المؤمن على هذا الكافر لا يجوز لك أن تنصره. شايف شلون؟ وإن استنصروكم في الدين هذول آمنوا ولم يهاجروا.
نعم.
الآية نفسها أنا بعد ما خلصت منها فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
نعم لأنه ينصر القضية.
لماذا؟ لأن هذا الكافر الذي عملت عهدا عهد نصرة معه هذا إن قاتلت وخسرت قضيتك.
نعم.
وإيش ربحت؟ ربحت قوم ما لهم علاقة بقضيتك خلص. نعم. هم وما اختاروا. أنا ما مستعد أضحي من أجل ناس عجزة بطلة قاعدين بس يصلون ومانين على الله بصلاتهم ودينهم ومن يصير عليهم المشكلة تعال انصرنا. شوف الله تعالى كم أعطى للقضية من منزلة. الموضوع حتى لا نطيل فيه ولا نتشعب فيه وما أريد ندخل في تفاصيل. نعم. ويعني ربما المشاهد والمستمع العادي يجوز يضيع. نعم. مع أننا أنا حاول ما أتفرع.
نعم.
أقول شيء واحد.
نعم. نعطي قواعد.
أقول شيء واحد. الإسلام يا أخواني، الإسلام ملخص بكلمتين. هاي يعني نريد نخرج من موضوع القضية بهاتين الكلمتين. الإسلام ملخص بكلمتين: الإيمان والنصرة. الإيمان والنصرة.
هات الدليل يا دكتور.
الدليل: كل القرآن دليل.
نعم.
بل الله ينصص على ما أقول.
نعم.
في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
ولتنصرنه.
ولتنصرنه.
نعم.
لتؤمنونه، مو بس تؤمن وتمشي لأهلك. هسه شوف مثلا إمام المسجد، أنا شفته، أنا ما رفت الإمام والخطابة، وشفت إمام المسجد ما عنده علاقة بالمصلين، فقط علاقة منبرية. المصلون يأتون إلى المسجد يسمعون من الكلام، كل واحد يروح لأهله، أي رابط بينهم وبين إمام المسجد ماكو. ماكو قضية اجتماعية. يعني أكثر من حاجات المسجد وبعض الاحتفالات اللي يحتار بها شلون يعني يرتبها، عنده اثنين ثلاثة ذولا خاصين به. أما علاقة مع جمهور المصلين إلها علاقة بقضية اجتماعية، نادر ما تجد أحد عنده هذه العلاقة. ليش؟ اكتفى بالإيمان، لأنه هو فقط يخاطبهم بالإيمان، وهم يقول لك أنا عندنا الإيمان هذا. إيمان وعبادة موجود، أروح له لأني أؤمن وأخشع. ما كلمهم بالنصرة، ولا يعرف، قد لا يكون يعرف له قضية اجتماعية. فما عنده دعوة إليها. الله تعالى يقول لتؤمنن به ولتنصرنه. إيمان
ونصرة.
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. ما هو الإصر؟
العهد،
الميثاق، العهد الثقيل،
الميثاق. نعم.
لا، بملحظ الثقل.
نعم.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإصر لا يتعلق بالإيمان كما يتعلق بالنصرة. هنا لازم واحد يفرق ويدقق ويربط بين آيات القرآن بعضها مع بعض. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني هو أمره بالعبادة، ولحد الآن لا يوجد قول ثقيل. مو؟
نعم.
قال قم الليل، وقيام الليل ثقيل، مع ذلك رب العالمين يقول أنا لسه ما منزل عليك القول الثقيل. ولذلك شوف المراتب، المسلم مراتب المسلم.
نعم.
العبادة والعلم والقضية. العبادة أدنى المراتب.
نعم.
العالم أعظم من العابد، وصاحب القضية أعظم من العابد والعالم، والعابد العالم ينبغي أن يكون عاملا، ولذلك يقال عالم عامل، عالم عامل.
نعم.
صاحب القضية بقليل من العبادة، وأقصد بالواجبات وما تيسر، والعلم الواجب، يفوز بدرجات عند الله أعظم من العامل، من العالم العابد.
نعم.
أو من العابد غير العالم. صاحب القضية أعلى المراتب، لا يوجد أعلى من مجاهد أبدا.
نعم.
الجهاد ذروة سنام الإسلام. أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. وأنا ما قال أول الشاهدين، أنا معكم من الشاهدين. ما أعظم هذه الشهادة التي يكون الله فيها مع الشاهدين. شلون شهادة هذه؟
نعم.
لكن شوف، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا علم الخطاب موجه يا جماعة، هذا موجه للأنبياء.
نعم
يا جماعة، لا توجد نسبة بين الله وخلقه غير نسبة الإيمان والنصرة، غير نسبة الدين. هذا خطاب موجه للأنبياء، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ ما هو دين الله؟
الإسلام.
لا لا لا، بالآيات احنا نفهم دين الله حسب سياق الآية.
نعم.
الإيمان والنصر.
والنصر.
أفغير دين الله يبغون؟ يعني انت بكيفك تريد تسوي لك دين على راحتك، تفصل الدين على جسدك، على يعني ما تشتهي؟ لا، الدين نازل من الله.
نعم.
وليس خارجا من 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 ضعفنا، ليس خارجا منا الدين هذا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل
منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم.
والعصر إن الإنسان
لفي خسر،
لفي خسر إلا
باستثناء
منهم أصحاب الإيمان والنصرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم.
هذا الإيمان وهذا النصرة.
نعم.
إذا لم نكن حافظين لآية سورة آل عمران أو غيرها من الآيات، خلص هذه سورة العصر، لا يوجد يمكن مسلم إلا القلة ما يحفظ سورة العصر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
ثاقلت.
شوف شوف شوف،
ما تقيلة 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 الأرض
يعني بشدوه، حتى من تلفظها ماكو تلفظها. نعم. هو تجاوزها.
نعم نعم،
يعني وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما لكم إذا قيل لكم لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.
نعم.
رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرين في الآخرة إلا قليل.
نعم. وكأنها أسئلة وأفكار تطرح على قلوب قبل عقول مشاهدي الكرام، أن افتحوا قلوبكم وأعملوا عقولكم وفكروا واسألوا أنفسكم وأجيبوا. ونعود إليكم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى كي نرى كيف تكون القضية وكيف يكون الإيمان وكيف تكون النصرة. فبعد الفاصل بإذن الله تعالى نكون معكم، فإلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ طه الدليمي. السلام عليكم فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم. والحديث يطول، يعني هناك مراتب، هناك عابد، وهناك عالم، وهناك مجاهد، ولكل منهم مرتبة عند رب العالمين، والله فضل البعض على البعض. ولكن ننطلق بإذن الله تعالى كي نستدل على قضيتنا من سورة من كتاب الله.
أنا أود أن أتكلم عن أول سورة.
نعم.
نزلت في القرآن،
اقرأ
أو من القرآن، وذلك يناسب الحديث حديثنا هذا، يعني
نعم،
الذي استخلصناه من خلال النظر في موضوعية تسلسل نزول القرآن على هذه الشاكلة. سورة العلق أول سورة نزلت من القرآن. ولكن قبل أن أدخل في سورة العلق أود أن أنبه على مسألة لطيفة جدا. شوف، الناس يهربون في العموم من القضية إلى العبادة والعلم، ثق تكاليف القضية.
نعم.
لو حملها الناس أقل، يعني لو تداعى الناس إلى حملها، تكاليف القضية أقل من تكاليف العلم والعبادة.
نعم.
أقل من تكاليف العلم والعبادة. أنت حينما تكون في مشروع، تنشئ مشروع أو تكون في مشروع يخدم القضية، لا تحتاج إلى جهود كثيرة. كل الناس يمكن لهم أن يكون أصحاب قضية، كل المجتمع النبوي كان صاحب قضية، لكن ليس كله كان صاحب علم بمعنى أفراده.
نعم.
أو صاحب عبادة.
نعم.
وليس الكل يقيمون الليل، وليس الكل علماء، ولكن كل فرد من أفراد المجتمع النبوي كان صاحب قضية، لأنه مسلوك في بكل عمله في سبيل بلوغ الهدف الاجتماعي اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبناه. سورة العلق على النسق الذي بدأنا به التعامل مع القرآن في حواراتنا هذه، وهو كيف نفهم القرآن فهما موضوعيا. نفهم السورة كوحدة واحدة لها محور، لها معنى أساسي ورئيس تتجه من خلاله إلى هدف معين، آياتها مترابطة، هي مرتبطة بما قبلها وما بعدها. سورة العلق حينما ننظر إلى موضعها، طبعا هي في المصحف الذي رتب بتوقيف من الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع كل السور وكل الآيات في مواضعها، فكانت سورة العلق في آخر جزء، بل في آخر الجزء الأخير، وهي من أجمل السور وألذ السور. سورة العلق سبقتها سورة التين، وسبقت هي سورة القدر، القدر. فمنا سورة التين ومنا سورة القدر. ليش سورة العلق صارت وسطا بين هذه السورة وهذه السورة؟ حينما نقرأ سورة التين، عن أي شيء تتكلم؟ هنا موضوعي نتكلم، يعني أكيد سورة التين كتسلسل نزول لن تكون قبل العلق،
العلق
ولا سورة القدر في التسلسل كانت بعد العلق، لكن لماذا انسلكت هذا السلك؟ ليش؟ لأن الموضوع يقتضي، الموضوع يقتضي هذه قبلها وهي بعدها. شلون؟ يعني كل واحد خلي يخرج المصحف القريب منه ويشوف ليش سورة التين قبل وليش سورة القدر بعد. نقرأ سورة التين والتين
والزيتون
والزيتون
وطور
سينين
وهذا البلد الأمين.
خلينا نترك ذن الآيات الثلاث، نجي لقد خلقنا
قضية الخلق
والعلق. شو تقول؟
خلق
الإنسان
خلق
من علق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. حينما نقرأ إلا الذين آمنوا، راح يتبين لنا أن هذا الخلق ليس هو الخلق المادي الجسدي، لا، وإلا ممكن كافر يكون تكوين الجسماني أفضل من تكوين جسم مسلم. الآيات تقول المؤمن في أحسن تقويم والكافر لا، في أسفل سافلين. الكافر في أسفل السافلين. شلون؟ لقد خلقنا الإنسان، وهناك خلق الإنسان من علق. من علق مو في أحسن تقويم، العلق هذا في أدنى المراتب.
العلق،
شوف، إذن من حيث المادية الإنسان بدأ خلقه بأوطأ مراتب الحيوانات، اللي هو العلق. علق هذه يعني دويبة تعيش على الدم، تعيش في البرك والمستنقعات، وتعلق ببعض الحيوانات تمتص دمها. فالإنسان في هذه المرحلة يشبه هذه الدويبة. والدويبة دويبة، يعني هذا الخلق في مستوياته الدنيا. شلون خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ هذه هي الفطرة. إذن سورة العلق تكلمت عن الخلق المادي، فجاءت سورة التين اللي تكمل السورة أو الصورة، فتقول لا تلتفتوا إلى هذا الخلق المادي فقط، وإنما انتبهوا إلى أن الخلق مقصوده الأعظم أن يكون راقيا من حيث العلاقة مع رب العالمين.
نعم.
فالله تعالى حينما خلق الإنسان خلقه على الفطرة.
إذن هنا ظاهر، خلق ظاهر،
وهذا خلق باطن.
نعم، وهنا باطن.
أحسنت، هذا خلق. إذن سورة التين تتكامل مع سورة العلق.
نعم.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم.
لا تبديل لخلق الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم.
ثم رددناه، هذا الرد القدري.
نعم.
أسفل سافلين، بينما بالخلق المادي يبدأ
أحسن تقويم،
يبدأ في أدنى منزلة ثم يصعد إلى أحسن منزلة.
نعم.
أحسن تقويم.
نعم.
ثم رددناه أسفل سافلين لأنه انتكس بهذه الفطرة فنجسها ومجسها ونصرها وهودها وكفرها.
إلا،
فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
الإيمان.
جاءت لا. سورة العلق لا. لتبين في لمحة ما هذا الإيمان وما هذا العمل
نعم.
الصالح. طيب، قلنا لنترك الآيات الثلاث الأول في سورة
المعبرة عن أماكن.
نعم، سنأتي إليها
بها. نعم.
نرجع أو نستمر لنصل إلى سورة القدر.
نعم.
عن أي شيء تتكلم سورة القدر؟ إنا أنزلناه
القرآن،
هاي من أول كلمة. إذن هي تتكلم عن سورة العلق.
العلق
هي أول القرآن نزولا.
نعم.
وسورة القدر تتكلم عن نزول القرآن. إنا أنزلناه وين أو في أي زمان في أي ظرف؟
في ليلة القدر.
خلاص، إذن سورة العلق نزلت في أي زمن؟
في ليلة
القدر. ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. سورة القدر تتكلم عن الظرف الزماني، فأين الظرف المكاني؟ كل حدث لابد له من ظرفين.
نعم.
ظرف زماني وظرف مكاني. جاءت سورة القدر لتتكلم عن الظرف الزماني لتنزل القرآن.
نعم.
وسورة التين جاءت لتكمل الصورة إذ تكلمت عن الظرف المكاني.
نعم.
شوف
والتين،
شوف الـ يعني المعجزة. شوف اللطف. نزول القرآن أعظم حدث في حياة البشرية.
نعم.
لا يوجد حدث أعظم منه. إذا كان هذا الحدث هو أعظم حدث وأرقى، لابد إذن أن يتناسب الزمان والمكان معه.
نعم.
بحيث يكون الزمان هو أعظم الأزمنة. ويكون المكان هو أعظم الأمكنة.
نعم.
فالله تعالى قال وهذا البلد الأمين.
هذا هو المكان،
هذا هو أعظم الأمكنة. ولكن يعني على طريقة القرآن في الاستطراد يذكر الشيء وشبيهه بدأ.
نعم.
قال والتين والزيتون. هذا مكان تنزل رسالة عيسى.
نعم.
عليه السلام، بلد التين والزيتون.
نعم.
فلسطين.
نعم.
وطور سينين،
التوراة،
هذا مكان تنزل التوراة. ذاك تنزل الإنجيل على عيسى.
نعم.
الثاني مكان تنزل
الطور.
التوراة.
نعم.
طور. وطور سينين لما نزل الوحي ونزلت التوراة وكتبت لموسى عليه السلام.
نعم.
وهذا البلد الأمين، ما أعظم هذا الحدث، ما أعظم الزمان، وما أعظم المكان، وما أعظم الحدث.
نعم.
إذن سورة التين وسورة القدر هما الظرف الذي اكتنف نزول هذا الحدث العظيم.
نعم.
ظرف المكان وظرف الزمان. فهو أعظم حدث في أعظم مكان في أعظم زمان. ويا ويل أولئك المتهوكين الذين يفضلون تلك الأماكن الدنيئة الدنيئة، أماكن عادية حال حال بقية الأماكن.
يا دكتور احنا اتفقنا
اللي فيه ما يخليه.
نعم اتفقنا ان احنا ما نقربش من الأماكن ولا من الأحداث، ولا لينا دعوة بقم ولا بكربلة، ولا كربلة أفضل من الكعبة. خلينا في رمضان،
خلينا خلينا. ولكن أنا أريد يعني أن ألفت الانتباه إلى أنه هذا القرآن ما تكلم عن تلك الأماكن، هذا القرآن تكلم عن أعظم الأحداث في أعظم الأزمنة في أعظم الأمكنة. تعالوا يا أخواني خلينا نشوف عظمة هذا الحدث من حيث ذاته. يعني شوف الحدث في أعظم مكان في أعظم زمان، هذا حدث عظيم. لكن خلينا نشوف هذا الحدث من حيث ذات الحدث، يعني الأشياء احنا شلون نعرف عظمتها؟ نعرف عظمتها يعني هو القرآن هدية الله تعالى. يعني أنا لما يعني أهديك هدية، الهدية هذه تأخذ من عدة جوانب. الجانب الأول القيمة المادية للهدية، هذا يعني يعتبر في المنظار في المنظار، وإن لم يكن هو الأول يعني. والمدلول، مدلول هذه الهدية،
علامة تعبر أو إلى ما تشير.
مداليل الهدية تختلف. ثالثا آثار هذه الهدية، لها آثار تترتب عليها آثار. فحسب هذه الجوانب الثلاث أو الثلاثة يكون قيمة الحدث نفسه.
والهدية هنا هي القرآن،
هي القرآن.
إذن نحن هنا كي نعرف قدر القرآن لابد أن نتحدث عن حقيقته ودلالته وآثاره.
طيب
نعم،
خلي شوية نتكلم بهدوء لنستحضر الأجواء التي نزلت فيها الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ولنتعرف على الكرم. هو قال اقرأ وربك الأكرم. شوف ما تعرف إلى الرب بغير صفة الأكرم. شوف الكرامة، الأكرم هذا الرب العظيم، هذا الرب الجليل. يا أخي شوف، يعني هذه سماء الدنيا، هناك سبع سماوات. سماء الدنيا في داخل السماء الثانية، والثانية في الثالثة، والثالثة في الرابعة، وهكذا. إلى أن إلى أن نصل إلى البحر المحيط الذي يحيط بالكون كله بالسماوات السبع.
طبقة
طبقة. ثم العرش، ثم الله، الله من فوق ذلك. استوى على العرش لنطلق العنان للخيال، وهو قاصر وحسير، ولكن هذا اللي عندنا. يا أخي شوف علماء الفلك ماذا يقولون، هاي المسافات بين الأجرام السماوية، هاي المجرة ضمن تشكيلة مجرات تكون مجموعة واحدة، وهذه المجموعة الواحدة هناك مجاميع مثلها تبلغ مئات الملايين. مجرتنا هذه، هذه الشمس التي هي أكبر من الأرض ملايين المرات، حتى تقطع دورة واحدة حول المجرة، وهي تطوف حول المجرة، تحتاج إلى 250 مليون سنة لتقطع المسافة. هناك من النجوم في هذه المجرة تحتاج مئات الملايين من السنين الضوئية، يعني الضوء يمشي مئات الملايين من السنين حتى يصل. هذا الكون لو أخذنا المسافة بين الأرض وأبعد نقطة لا يمكن حتى يعني تخيلها، لا يمكن تصورها، لا يمكن أن تكتب على الورق، مسافة خيالية خرافية.
إن استطعتم أن تنفذوا من
أبطال اللطيف والعجيب تنفذوا. أن الكون في تمدد، والعلماء قد أثبتوا ذلك. وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيدي
وإنا
لموسعون.
نعم.
فالعلماء اكتشفوا أن الكون يتمدد باستمرار.
نعم.
طيب هذه المسافات الخرافية كلها في السماء الدنيا، والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقية في فلاه.
نعم.
طيب زين، هذه السماء الدنيا شبيها وش كبرها وعلى ايش تحتوي؟ والسماء الدنيا في السماء الثالثة كحلقة في فلاه، عجيب. وهكذا طيب تصل إلى السماء السابعة في هذا البحر المحيط والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، السقف المرفوع سقف العرش.
نعم.
والبحر المسجور هو البحر الذي يحيط بالعوالم كلها.
نعم.
والله من فوق ذلك، ما أعظم هذا الرب، ما أعظم هذا الرب
سبحانه
الذي، وما أكرم هذا الرب الذي يكلم هذا المخلوق الذي أصله من علق. ما هذه الكرامة؟ ما هذه الكرامة؟ خلق الإنسان من علق، هذا الرب العظيم العظيم العظيم، ومن فوق سبع سماواته
يتودد
يتودد.
نعم.
ويتكرم على مخلوق أصله من علق.
نعم.
فينزل إليه هذا القرآن، أي كرامة وأي حدث أعظم من هذا الحدث؟
بل ويخبر أنه سبحانه يحب من عباده، يحبهم ويحبونه.
وهذا التفاوت الذي لا نهاية له
سبحانه
بين الرب العظيم وبين المخلوق الضعيف.
نعم.
هذا المخلوق الضعيف الذي تنزل عليه القرآن، استحضر تلك اللحظات أين كان؟ هو لا يدري أن الرب في تلك الليلة التي يقدر فيها الأقدار، هو لا يدري.
نعم.
هذا العبد ما يدري بالكرامة التي تتنزل اللحظة عليه، قابع في غار في جبل في هدأة من الليل.
نعم.
مظلم، ليل مظلم.
نعم.
لليلة 27 في آخر الشهر.
نعم.
إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك.
نعم.
يا لله يا لله، ما هذا الرسول، ما مقام هذا الرسول، يا وما أسعد من اقتدى بهذا الرسول عبادة وقضية. أنا نبي المرحمة، أنا نبي الملحمة. هذا الرسول، هذا الإنسان الذي أصله من علق، علق الرسول صلى الله عليه وسلم كان علقة، ثم صار يعني طفلا، ثم كبر، ثم وحد الله، ثم ذهب إلى هذا الغار يتعبد لله ويفكر في ذلك الليل البهيم. هو لا يدري أن السماوات كلها مشغولة، مشغولة به.
نعم. صف لي هذا الشغل في دقيقة، ونترك مشاهدين بعد هذه الدقيقة يفكرون حتى نعود إليه.
كيف أصف لك؟ يعني الكون كله يدوي، الملائكة غادية رائحة، تتنزل الملائكة والروح فيها،
جبريل،
آيات خمس تتجلجل بها الأكوان، الملائكة كلها نزلت احتفالا بهذه الآيات الخمس.
نعم.
وجبريل يقدمهم، الكون كله في شغل، في استحضار، في استنفار، وهذا المخلوق لا يدري، لا يدري بهذه الكرامة.
نعم.
والله يا أخي ما أدراك أننا الآن في كرامة الله، ما أدراك
يا رب.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري.
نعم.
ونزل عليه الوحي وهو لا يدري حتى ذهب إلى ورقة.
نعم.
ولذلك لما قال الشاعر يقول: دهشته أنوار النبوة في حراء، دهشته أنوار النبوة في حراء، فأتى خديجة باهرا متحيرا، فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدا يستفهم، فلأجله صلوا عليه وسلموا
عليه الصلاة والسلام.
قالت: أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي، فأجاب: لست بقارئ من مولدي، فثنى عليه: اقرأ وربك لكرم. قال ابن نوفل: ذاك يؤثر عن نبي يدعو بمكة والمقام، بيثربي سيقوم بين مصدق ومكذبي، وسيكثر القتل وينسفك الدم، هذه علامته وهذا وقته، هذه علامته وهذا نعته، والوقت في الكتب القديمة وقته، ولو أنني أدركته لأطعته وخدمته في من يطيع ويخدم. هو يمه،
نعم
هو يمه ويتحسر، يقول: ولو أنني أدركته لأطعته وخدمته في من يطيع ويخدم. فماذا نقول نحن يا أستاذ؟
صلوا عليه،
فلأجله صلوا عليه وسلموا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين، اللهم آمين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وفي حلقتنا القادمة نستكمل اللقاء وأنطلق بإذن الله تعالى من هذه الكلمة الرائقة: إذا أردت أن تعرف مقامك، أو إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، فانظر فيما أقامك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمغفرة، وأن يجعلنا من عباده المقبولين في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي هذه الليالي. أشكر لكم جزيل الشكر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أصحاب الوحي والقرآن سن العالمين، وتآخينا فكنا في ذراعين.